أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من كنت مولاه فهذا علي مولاه. اللهم وال من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصر واخذل من خذله. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الحديث ولا يزال في قاعدة الطهارة، والتي قلنا أن مضمونه هو الحكم بطهارة كل شيء يشك في طهارته وتحتمل أنه نجس، ولكن بنحو الحكم الظاهر لأنه مغير حتى تعلم بالنجاسة، وهذا يكتب أنه حكم ظاهر وليس حكما واقعيا. وبعد ذلك دخلنا إلى مدرك، قلنا مدرك القاعدة بأمور أربعة: أولا التمسك بهذه الرواية اللي هي الأصل في المقام، وثقت عمار عن أبي عبد الله السلام قال: كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر، فإذا علمت فقد قذر، وما لم تعلم فليس عليك. وهذه واضحة وهي أهم ما تمسك بها في المقام، ولا وإلا البقية فيها المناقشة كما ذكرنا بالأمس. الدليل الآخر والتمسك ببعض الروايات الخاصة التي قد يتصيد من مجموعة القاعدة الكلية، وثقت حماد، حفص بن غياث، ابن غياث معذرة، صحيحة علي بن جعفر، وثقت عمار، روايات أخرى. هذه قلنا، وقلنا بأن الاستدلال بها متوقف على أمرين: على إلغاء الخصوصية، وعلى أن لا تكون هذه مستندة إلى روايات أو تحتمل استناد إلى قواعد أخرى كالاستصحاب وما شاكل ذلك، وذكرنا هذا المطلب. وحتى لو تنزلنا وجود هذين، لأن تحقيق الشرط الثاني أمر صعب جدا يعني، ولو فرضنا وتنزلنا أن كلا الشرطين تامين خصوصا الشرط الثاني، هذا يعني ماذا فيما يعني؟ يعني أنه لو تمت لا تكون لها مساحة واسعة لكي تشمل النجاسة الذاتية أو الشبه الحكمية وما شاكل، كما سيأتينا إن شاء الله في محله. المورد الثالث أو معذرة الأمر الثالث الذي يمكن أن يتمسك به كدليل على إثبات هذه القاعدة هو التمسك بدعوى، هو هذه الدعوى أن الشارع جرت عادته في بيان ماذا؟ في بيان الأمور النجسة، لأن الأصل في الأشياء ما هو؟ الطهار. فيقول هذا نجس، هذا نجس، هذا، وهذا قليل في قبال ما هو طاهر وما شاكل ذلك. لاحظ، وكما تعلمون لعدم انحصار واقعا الأمور الطاهرة في بخلاف الأمور النجسة يمكن حصرها. وهذا كما ينظر له كذلك في مسألة ما قيل في باب أصالة البراءة، وهو أن الشارع ما يتحدث عن المباحات بل يتحدث عن المحرمات، يقول هذا حرام هذا حرام هذا حرام هذا حرام، فلذلك يكشف عدم بيان، يكشف عدم بيان الحرمة دليل على أصالة، دليل على الطهارة، نجري أصالة الطهارة التعبير. يعني مدام الشارع لم يبين لنا هذا حرام، ومن ثم بعد ذلك شككنا أنه حرام أو لا، طاهر أو لا، أو حرام أو كذا، فنجري أصالة البراءة أو الطهارة في المقام. يقول نفس التنظير في أصالة البراءة، معذرة، في نفس التنظير في أصالة البراءة. هذا مضافا يقول بأن نحن لو أتينا كذلك إلى الشك في النجاسة، لما نقول هذا أشك أن هذا نجس أو لا، هو يرجع إلى الشك أين؟ في الحرمة. يعني نفس الشك في النجاسة يرجع إلى الشك أين أخواني؟ في الحرمة. مثلا الآن إنسان أكل شيء مشكوك، لو أريد الآن أكل شيء مشكوك النجاسة، ماذا هذا نجس أو لا؟ فإذا الآن هو يشك في نجاسته، والحال أنه يريد أن يأكل بعد. فنفس التعبيرنا الشك في النجاسة يرجع إلى حرمة الأكل أو ما شكل ذلك. لاحظ، فنجري أصالة هنا أصالة البراءة، ولسنا بحاجة إلى إجراء أصالة الطهارة، لأن البراءة تتكلم عن الحلال والحرام، صحيح؟ أصالة الطهارة تتكلم عن هذا نجس أو طاهر. فحتى الشك في النجاسة لو حللناه يرجع إلى الشك أين؟ في الحلية والحرمة، والتي هي موضوع لإجريان أصالة البراءة. فأنا الآن أشك أن هذا نجس، لكن أشك نجس على أي أساس؟ لماذا يعني؟ لأن أريد أكله أو لا. فرجع الشك في النجاسة إلى شك أين؟ في الحلية والحرمة. هني مطلب لطيف ذكر المصنف، أنا أقرأ مع بعض التوضيح في نكتة جميلة هذا، وهو هذا في صفحة 47 حسب نسختنا. قال: وإذا أريد الصلاة الآن أو الطواف في الشيء المشكوك، أنا الآن بطوف أو بصلي في شيء مشكوك، هذا المشكوك مثلا هذا اللباس مشكوك فيه، هل هو طاهر نجس حلال حرام؟ لأنه مش ملأ، أما طاهر أو نجس أو حلال أو حرام، قد يكون مغصوب أو قد يكون مثلا مما ليس بمذكر. لاحظ، وإذا أريد الصلاة أو الطواف في الشيء المشكوك أمكن إجراء البراءة عن تقييد الصلاة الواجبة. أمكن إجراء البراءة عن ماذا؟ عن تقييد الصلاة الواجبة أو الطواف الواجب بعدم لبس المشكوك. يعني إحنا يعني يمكن إجراء البراءة. هل الآن أشك بأن الصلاة هل تقيد بقيد عدم جواز لبس اللباس المشكوك أو الشيء المشكوك؟ نقول ببركة جريان أصالة البراءة. ماذا إذا جريان أصالة البراءة ماذا يعني؟ يعني عدم أحسنتم، يعني عدم الاعتناء بهذا فيبتلي يجوز. لاحظ هذا اللي يريد يقول. واضح سيدنا قال: أمكن وإذا أريد الصلاة أو الطواف في الشيء المشكوك أمكن إجراء البراءة عن تقييد الصلاة الواجبة والطواف الواجب بعدم لبس المشكوك، كما هو الحال في لبس ما يشك في كونه. المثال: في لبس ما يشك في كونه من أجزاء ما لا يؤكل لحمه، في لبس ما يشك في كونه من أجزاء ما لا يؤكل لحمه، فكما تجري البراءة عن تقييد الصلاة أو الطواف ماذا؟ بعدمه. لاحظ، باعتبار هذين قاسين، يقول باعتبار أن المانعية انحلالية بعدد أفراد ما يقولون، مثل النواهي يقولون تنحل بعدد أفرادها. يعني لما الشارع يقول منهي عنك تفعل هذا الحرام، يعني مو هو امتنع عن فرد وبالتالي يحقق الامتثال وفي فرد وفعل الفرد الآخر، لا، يقولون حلالية، يعني في كل فرد فرد تأتي ماذا؟ لا تفعل، لا يجوز، لا يجوز، لا يجوز، وما شاكل ذلك. فنفس الشيء الآن اللباس المشكوك أفراده ماذا؟ انحلالية، أفراده انحلالية. قال باعتبار أن المانعية انحلالية بعدد أفراد مانع، والصلاة مقيدة بعدم كل واحد من الموانع، والشك في نجاسة المشكوك شك في حدوث مانع جديد، ومن ثم شك في حدوث تقييد جديد. وأصل البراءة يقتضي ماذا؟ عدم هذا التقييد. الآن أنا شككت أن هذا اللباس المشكوك هل لا يجوز لبسه في الصلاة، يعني تقيد الصلاة بعدم لبس اللباس المشكوك؟ أقول أشك، صحيح، وإن كان هو الشك إن صح التعبير المانعية انحلالية، لكن الآن هذا الفرد أشك أنه تقيد به الصلاة لكي تكون صحيحة، يعني لا ألبسه لأنه مشكوك لكي تكون صلاة صحيحة، أو لا أطوف به لكي يكون طوافي صحيح. أنا أشك أن هذا يؤخذ هذا القيد بصحة طوافي، أو صحة صلاتي، أقول ما دام هذا مشكوك أجري أصالة البراءة في هذا القيل، وبالتالي ماذا؟ لا، يعني تعبيرنا لا يجب عليه الصنع الاحتياط هنا أو الابتعاد عنه وما شابه ذلك لنفس أصالة أو لإمكانية جريان أصالة البراءة. واضح؟ قال كذلك سجلت المقام. يقول نحن بهذا المعنى، إذا هذا البرهان الذي ساقه صح التعبير، هذا التمسك بهذا البرهان، معذرة بهذا العام، يعني الدليل على إمكانية، معذرة الدليل على صحة أصالة الطهارة بالتنظير لها من أي لحاظ؟ لحاظ أصالة البراءة، وبلحاظ أن الشارع عادته أن يتكلم عن النجاسات لا عن المباح الأمور الطاهرة، ويتحدث عن محرمات في قبال الامور المباحه التي لا حصر لها. فنحن انطلقنا من التنظير باصاله البراء على ما نحن فيه، فنفس التمسك بدعوى ان عاده الشارع نجعلها دليل على ان كل شيء الان شككنا في نجاسته او طهارته، ماذا نبني على؟ على طهارته، لان احنا انتقلنا من من المثل الى الممثل، من التنظير الى ما نحن فيه من منظر له وهو أصالة الطهارة. لاحظ شلون انت بلورنا من لحاظ أصالة البراءة كتنظير إلى المنظر له وهو أصالة الطهارة. ما دي قالت توصل الفكرة؟ واضح هذا المعنى؟ قال ونظير هذا إلى، قلنا نعم، لكن هذا الكلام الآن تام أو ليس بتام؟ يقول هذا الكلام وإن كان وجيه، وإن كان ماذا؟ وجيها، يا وجيها عند الله، اشمع لنا عند الله، هذا إن كان وجيه، لكنه هذا الكلام خاص إذا كان الشك في الطهارة بنحو الشبهة الحكمية. أشك أن هذا العصير العنبي إذا غلى هل حكم الشام بالنجاسة أو لا؟ نعم، هني أقول هذا قيد إضافي، وهذا القيد لا يؤخذ، وبالتالي الشارع الآن لم يوضح لي مثلا فرضا انا شاك ان هذا الشارع حرم او لا، يعني جعل قيد عدم او بعباره اخرى عدم الغليان قيد في الطهاره، او عدم او الغليان قيد في النجاسه، فانا اشك في اجريني مثلا اصاله الطهاره مثلا، يعني بعباره اخرى اشك انه نجس او طاهر يعني. والارنب مثلا حكم الشرع انه هل نجس او لا، وهكذا. فإذا هذا لا يمكن، إن جرى هذا فإنه يجري أين فقط؟ شوف الحكمية اللي هذا يؤخذ قيد أو ليس يؤخذ قيد، صح هذا طاهر أو نجس من جهة الشبهة الحكمية، يعني حكم الشارع مو النظر إلى الموضوع. ولكن هذا لا يتم شبهات الموضوعية. كيف؟ الآن لو شك في أن هذا الثوب طاهر أو نجس، ذاك الماء طاهر أو نجس، لماذا هني لا يمكن؟ النكتة فيما هو المؤول، ما وإن ما أبرزها النكتة، ولكن على ما تقدم يمكن أن نقول هكذا: الشارع إنما هنا لم يقم وزنا لهذه المسألة. أي مسألة؟ مسألة معذرة، عندما نقول بأن هذا الدليل أقصى ما يثبت لنا الشبهات الحكمية، بلحاظ أن الشبهة الحكمية تدور مدار الحكم فقط، لا تتحدث عن المستقل، اللي أنا مبتلى به الآن. الآن أنا مبتلى بأن هذا الماء طاهر أو نجس، ما أتكلم عن حكم كل طهارة الأرنب أو نجاسته، طهارة العصير العنبي إذا غلى أو نجاسته، هذا أمر كلي، ما أتكلم عن الأفراد الآن. هو فإذا نعم تجري فيه البر، أحسنتم. لاحظ، أما هنا لا، إذا هذا الباب هذا الثوب طاهر أو نجس، بهذه الدعوة لا يمكن التمسك بها، بأنه والله دعوة الشارع أنه يبين لنا النجاسات دون الطهارات، دون أمور الطاهرة أو المحرمة دون المحللة مثلا. لاحظ، لأن هذا بالنتيجة لا يمكن التمسك به من هذه الجهة، من جهة أنه نحن أصلا نشك في سعة هذا البرهان. لاحظ، نعم. هذا ربما يجي مزيد إيضاح. أنا أترك الآن، جينا في بحث اللي هو النجاسات ذات العرض، ربما نشير له إن شاء الله في مقام آخر. هذا إذا إلى هنا، إذا بس نريد أن نتوصل إلى هذه النكتة أو هذه النقطة. النقطة وهي أنه لا يمكن، لا يمكن إخواني ماذا، لا يمكن أن معذرة، لا يمكن أن الاعتماد على هذا الأمر الرابع الثالث كدليل على أصالة الطهارة بشكل مطلق. أحسنتم، بلحاظ الشبهة الحكمية والموضوعية وما شابه، فقط إن كان فقط في الشبهة الحكمية دون الموضوعية. الأمر الرابع هو التمسك بالاستصحاب، يعني نجعل التمسك بالاستصحاب كاشف عن جريان أصالة الطهارة. بأي لحاظ؟ الآن نحن هذه النجاسة نشك في جعلها للشيء المشكوك. الآن هذا الثوب أشك، هذا الثوب كان طاهرا صحيح، الآن شككت هل تنجس أو لا، تنجس أو لا. فالحالة السابقة ما هي؟ عدم النجاسة، فأستصحب عدم النجاسة، عدم النجاسة تثبت، بقي يبقى على طهارته. واضح؟ إذن أشك أن هذه النجاسة تحققت له أو لا. الأصل في الأشياء العدم أصلا صحيح، الأصل في الأشياء العدم، ما كانت ثم كانت. يقول هذا الدليل، نفس الكلام، هم مبتلى من أي جهة؟ هذا الدليل وهذا الطريق ينفع إذا كان النجاسة فيها، إن تكون النجاسة فيها مانعا، تكون النجاسة مانع عن الامتثال، يعني عن يعني الآن أشك أن هذه النجاسة تحققت أو لا، فأستصحب عدم النجاسة. إذا أخذنا في المورد قيد عدم نجاسته صحيح، فنثبت عدم النجاسة فقط. إما الموارد التي يكون فيها الطهارة شرط، حد ما يثبت لي الطهارة، يثبت لي كل ما يثبت لي عدم النجاسة. إما أنه يثبت يعني هذه النجاسة تعلقت بهذا المشكوك أو لا، نعم أستصحب عدم النجاسة. لكن في الموارد لا نشترط كون الطهارة شرط ضروري، أمر وجودي ذاك الأمر العدمي. فالأمر العدمي يمكن جريان عدم النجاسة، لكن هذا الاستصحاب لا يستصحب لي أمر وجودي وهو بقاء الطهارة. الآن لما نشترط أنه فرضا الثوب لا بد أن يكون طاهرا لكي تصلي عليه، هذا أمر مو عدمي، أمر وجودي. قيد الطهارة في الثوب الذي يصلى فيه أمر وجودي، فلو شككت لا، هذا الاستصحاب لا ينفع لثبوت الأمر، الثبوت الأمر الوجودي والأمر التحققي إن صح التعبير. لا يثبت لي، كل ما يثبت لي الاستصحاب عدم وقوع الشيء، بتعبيرنا عدم وجود شيء إن صح التعبير. إما وجود شيء يستصحب لي لا. فهذا الدليل هم كذلك مبتلى بهذا المعنى. إذن كل ما يقوم بهذا الدليل هو نفي مانعية النجاسة، إن النجاسة ليست موجودة، ولكن لا يمكن إثبات شرطية الطهارة. هذه واضح هذا المقام أو هذا البحث. هنا بعد يقول المصنف على هالأمور، إذا إحنا لاحظنا بأن الآن أمور ثلاثة ناقشناها، الأمر الثاني والثالث والرابع، كلها إذن أمور غير تامة، لا الروايات الخاصة ولا التنظير بأصالة الطهارة البراءة في مسألة البيانات الشارع، ولا الآن الاستصحاب، وإن أثبتت لنا وتثبتها في الجملة وليس بالجملة على نحو الموجبة الجزئية، قضية المهملة إن صح التعبير. تقول لي التسالم، يقول التسالم خب لا يمكن اعتماد عليه، خصوصا إذا حملنا التسالم هنا بمعنى الإجماع، وقلنا الإجماع الحجة هو الإجماع الكاشف عن رأي من؟ عن رأي المعصوم، ليس الكاشف عن رأي المعصوم، لا أنه مطلق الإجماع. أحسنتم. فإن حملنا التسالم بالمعنى المصطلح، يعني بمعنى ما يرادف الإجماع، كلامه صحيح. لكن إذا حملنا التسالم لا، تسالم الفقهاء ما بيلاحظ أنه، لأنه لماذا ليس لا يكون الإجماع حجة؟ لأنه مدركي، لأن المدرك موجود. فإذا كان المدرك موجود يعني نرجع لنفس المدرك، في فيه دلالة أو لا، والإجماع لا ليس له معنى. فهذا حملنا التسالم بهذا المعنى، معنى الإجماع. وترى لا ننظر التسالم إلى ماذا أخواني؟ ننظر إلى التسالم بمعنى، ننظر إلى التسالم بمعنى آخر كما يراه بعض الأعلام، أنه لا مقصودنا من التسالم هو الإجماع المصطلح، مقصودنا باتفاق الفقهاء عموما على العمل بهذه القاعدة، ما عندهم خلاف، إذا موجود خلاف إنه خلاف جزئي في بعض الأمور لا كلي في على أصل المسألة فيكون مدركا، ما عندنا مشكلة. ما أدري واضحة النقطة ذي؟ هذا تمام الكلام. إذن إلى هنا بعد لا يثبت عندنا إلا هذا المعنى. أي معنى أخواني؟ لا يثبت عندنا إلا البرهان أو الدليل الأول على إثبات ماذا؟ وطبعا إذا ما وضح اللي بعض الأبحاث ذكرناه الآن، شرطية مثلا شرطية الطهارة، مانعية النجاسة، مسألة مثلا الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية في الموردين السابقين ذكرناها، هذه أنا تركتها ما فصلت لها، تأتي لما في البرهان السابق أو الدليل السادس لما قال لأن هذا يجري في الشبهة الحكمية دون الشبهة الموضوعية، هني يجري في ماذا؟ في نفي مانعية النجاسة لا في شرطية الطهارة. هذا يأتي إن شاء الله عناوين خاصة، أنا ما طرحتها بشكل واضح، بس فقط أنا أخذت مثل ما أقول ما يناسب المقام الآن، يأتي بحثه في محله إذا يعني كان بعض الأخوة مثلا ما واضحة عنده أو شيء. الآن كل الكلام نحصرها لكي ننتهي من هذا البحث، وهو مسألة الآن إشكال، يوجد إشكال عريض طرح على ماذا أخواني؟ يوجد إشكال عريض طرح على مسألة ما هو؟ مسألة اللي هو نفس موثقة عمار اللي هي أساس القاعدة اللي هي الدليل المتين اللي احنا اعتمدناه كما خلنا نقرأ أهلك، وهي ماذا الرواية قالت؟ تمسك وثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر، فإذا علمت فقد قذر، وما لم تعلم فليس عليك. يقول هذه الدلالة واضحة، وهذا أهم ما يمكن التمسك به، هذا أهم ما يمكن التمسك به. ما هذه واضحة الفكرة؟ الآن هذه رغم أنها هي البرهان وهي القاعدة في المقام وهي المعول عليها، إلا أنه مولانا ماذا ابتليت بهذا الإشكال، وهو إشكال السند. أنا لأن هذا المطلب ما في شيء أحاول أقرأ من المهم من عنده، يعني النتيجة نتوصل لها بأنه اختلاف النسخ موجود، إضافة الاسم الوسط بين اسمين مضاف، وبالتالي تكون المحصلة والنتيجة هي سلامة سند من؟ سند هذه الموثقة. هذا هو لب المطلب، ما أدري واضح. يقول أنا نقرأ لك لأن هذا بعد بحث استقرائي في المقام. الإشكال في سند موثقة عمار، قال عرفنا أن المدرك المهم لقعد طهر موثقة من؟ عمار، والموثقة المذكورة طويلة ولم تذكر في الوسائل المجموعة. طبعا هذه الرواية طويلة هي، لكن هذا السطر سطر ونص من الرواية، ولم تذكر في الوسائل المجموعة، بل ذكرت مقطعة في أبواب مختلفة، وإنما ذكرت مجموعة إن في التهذيب، وذكر في آخرها الجملة المتقدمة كل شيء نظيف، كل شيء نظيف، وذكرت قطعة منها في الاستبصار من دون أن تشتمل على الجملة المتقدمة، كما ذكرت قطعة منها في الكافي من دون أن تشتمل على ما ذكر، وذكرت بشكل مرسل في الفقيه، ماذا يعبر الفقيه الشيخ الصاروخ، من دون أن تشتمل على ما ذكر. هذه المصادر تحت موجودة، هذا اللي يريد يحقق ويتابع موجودة. إذن ما يشتمل على الجملة المذكورة ليس إلا التهذيب، التهذيب اللي ذكر هذه الجملة. وإذا لاحظنا سند الرواية فيه وجدناه بالشكل التالي، لاحظ محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الصاباط عن أبي عبد الله. يقول لا ولا مشكلة في رجال السند، بل كلهم ثقات، ما خلا من أحمد بن يحيى. هذا أحمد بن يحيى المتوسط بين محمد بن أحمد بن يحيى وبين أحمد بن الحسن، هذا متوسط هني، هذا اللي واقع فيه. لاحظ يقول هذا اللي ورد فيه المشكلة، واللي على أساسه بعضهم مثلا ناقش في السند، قال فإنه هذا لم يعرف من هو، ويوجد بهذا الاسم أشخاص بعضهم ثقة وبعضهم ليس كذلك، اللي هما احمد بن يحيى، وهذا الشخص احمد بن يحيى موجود في سند التهذيب فقط، ولا يوجد لا سند نفس الروايه لكن ما فيها في سند الاستبصار والكافي، لاحظ، ولكن هذا انزين عدم وجوده في الكافي والاستبصار، لكن وجوده في التهذيب يسبب مشكله، يقول ولكن هذا غير موجود بحده، عدم وجود الجمله المطلوبه فيهما. احنا كلامنا على مستوى المتن، هي موجوده في روايه التهذيب، والمشكله التهذيب فيها من؟ هذا المقطع، روايه التهذيب ذكرت هذا المقطع، والمشكله في السند وجود من؟ احمد بن يحيى. لاحظ الوسط. على هذا يجي واحد يقول نعم مو مشكله اترك هذا السند، لكن موجوده في سند الكافي، في سند من؟ الاستبصار، موجوده الروايه ولكن ما موجود احمد بن يحيى. يرد عليهم المتن يقول صحيح كلامك، لكن احنا اللي بنستدل بها وهي المتن، هذا السطر ونص ما موجود لا في الكافي ولا موجود ايه في الاستبصار، انها روايه طويله فقطعت، ففي الكافي ما موجود هذا اللي احنا بنستدل عليه، وان كان السند ما في مشكله لكن هي ما موجوده، سبب انتباه موضوعها. نفس الشيء في الاستبصار، فما تحلون المشكله بهذه الطريقه. واضح المعنى شلون؟ واضح سيدنا وين الاشكاليه الان؟ إذن الإشكالية ما كان السند فيه تاما لا يوجد المقطع المستدل به، وما فيه المقطع المستدل به السند غير تام لوجود هذا الوسط، وهذا البحث والإشكال. وقال لا ولكن يمكن أن نتقلب، نعم مشكلة هذه مشكلة لكن يمكن التغلب عليها. قال ويمكن التغلب على المشكلة المذكورة بأن السند المذكور محمد بن أحمد بن يحيى، شوف محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار، قد تكرر من الشيخ في التهذيب والاستبصار عشرات المرات بهذا السند. لاحظ ما ورد بهذا محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن يحيى، لاحظ اللي ورد ما هو محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن، عن أحمد من؟ ما موجود أحمد بن يحيى. هم كذلك عشرات المصادر يعني في الروايات الأخرى في غير هذا المورد في الاستبصار والتهذيب ورد بهذا المعنى، قد تكرر من الشيخ في التهذيب والاستبصار عشرات المرات، وفي الكل ذكر من دون توسط أحمد بن يحيى بين محمد بن أحمد بن يحيى وأحمد بن الحسن، وإنما ذكر متوسطا فقط إن في هذا المورد لا غير. وهذا يكشف، وهذا ما يحصل الإطمئنان بأن ذكره قد حصل اشتباه مولانا، الاشتباه هذا ذكر لم يذكر الا ترى النساخ، هو نفسه نقل السند وكرر هذا بالغلط، احمد بن الحسن خلى احمد بن يحيى عن احمد بن الحسن مثلا. وبهذا البيان نفسه يمكن التغلب على المشكله، وقيل بان جامع هذا جامع حديث الشيعه اللي هو للسيد ابو جردي عليه الرحمه، وبهذا البيان نفسه يمكن التقلب على المشكلة لو قيل بأن جامع أهل الشيعة قد أشار إلى بعض إلى أن بعض نسخ التهذيب قد ذكر فيها الشخص المتوسط باسم محمد بن يحيى بدل أحمد بن يحيى، ومحمد بن يحيى هو المعاذي شيخ محمد بن أحمد بن يحيى، وهم لم يوثق بل استثنى من رجال نوادر الحكمة. يقول حتى لو فرضنا أنه هو مو هو أحمد بن يحيى، هو محمد بن يحيى، محمد بن يحيى وهو شيخ من؟ شيخ محمد بن يحيى، ما هو السند هكذا محمد بن أحمد بن يحيى، شيخه محمد هم بن يحيى لكن مو بن أحمد، محمد فقط بن يحيى عن أحمد بن الحسن. يقول حتى لو فرضنا هذا كما يقر بها مثلا صاحب جامع حديث الشيعة السيد ابو رجودي، يقول هم يمكن الجواب عن هذا، صحيح هذا لم يوثق، لو فرضنا وجوده في السند كوسط هذا كاحتمال آخر، هم يكون ندفع هذا الاحتمال بأي شيء، يقول بأنه مثل محمد بن أحمد بن يحيى هذا ماذا لا يروي إلا عن الثقات أو عن مشايخه كذا، يقول إن الجواب عن ذلك أن محمد بن يحيى وإن كان شيخا لمحمد بن أحمد ويروي عنه إلا أنه يمكن حصول ما بأن ذكره هنا قد حصل اشتباها لنفس ما ذكر سابقا، هم يحتمل أنه وين هم ورد اشتباها، خصوصا وأن لو رجعنا إلى الموارد التي يروي فيها محمد بن أحمد عن محمد بن يحيى لوجدنا أن محمد لا يروي عن أحمد بن الحسن، بل كل ما ذكر فيه أحمد بن الحسن متصل بمحمد بن أحمد بن يحيى، معذرة لدي مشايخ لك في قبيلة بن عمير، معذرة اشتباه من عندي. هذا إذن محمد بن أحمد بن يحيى فالموارد التي يروي عن أستاذه أو عن شيخه مثلا اللي هو المعادي لا يكون السند متصل بأحمد بن الحسن. إذا بيروي بلا أستاذ، هذا أستاذ مو في السلسلة بينه وبين أحمد بن الحسن، على طول محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن، ما في محمد بن أحمد بن محمد أو حتى محمد بن يحيى المعاذي. لاحظ، لكي يكون ماذا؟ لكي يكون هذا واسطة في النقل تري نشتبه فيه أو غير موثق مثلا، نقول لا، أصلا أحمد بن محمد بن يحيى لا يروي إلا عن، لا 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 يروي إلا عن أحمد بن الحسن. لاحظ، لا يروي إلا عن أحمد من؟ ابن الحسن بن علي بن فضال، ما يروي عن هذا. لاحظ، ففي الموارد التي يروي عن أستاذه لا يروي عن أحمد بن محمد بن الحسن، أحمد بن الحسن بن فضال اللي هم ثقة. إذا بلا إشكال يمكن التقلب على سند هذه الرواية. ماري واضح أخواني هذا المطلب؟ إلى هنا بحمد الله تمت الرواية سندا ودلالة، دلالة واضحة وفي السند هم صحيح. فقط الآن عندنا تقريبا بحث عموم القاعدة للشك في النجاسة الذاتية، هل تعمها كما تعم العرضية؟ هل القاعدة تعم موارد استصحاب النجاسة مثلا؟ هذا البحث مهم. الشبهة الحكمية كذلك، هل هي حكم ظاهري واقعي شرطية الطامعة النجاسة؟ هذه أبحاث مهمة تأتي إن شاء الله تباعا في الدرس الآتي والدروس التي بعدها. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.